Thank you. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا السبت إن شاء الله هو سيكون آخر سبت بالنسبة للدروس قبل إن شاء الله رمضان، وإن شاء الله نستأنف بعد ذلك بعد العيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنبدأ إن شاء الله في دروس في الصيام، شرح كتاب الصيام إن شاء الله في مسجد النصر، مسجد النصر في غرسكور بجانب عمر فندي الذي لا يعرف المكان. مسجد النصر أو مسجد البحر، اسمه مسجد النصر أو هو نفسه مسجد البحر، الذي يريد أن يحضر معنا دروس الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى، فستبدأ من يوم الاثنين القادم، يعني بعد غد، يعني بعد غد إن شاء الله جل وعلا نبدأ في دروس الصيام استعدادا لشهر رمضان، يعني ربما تأخذ منا أسبوعاً وأكثر، يكون الدرس إن شاء الله متواصل. يوم الاثنين ان شاء الله القادم هنبدا في دروس الصيام في مسجد البحر او مسجد النصر جوار عمر فندي من بعد المغرب. وهذا الدرس، درس السبت هذا، هو اخر الدروس بالنسبه للدروس المنهجيه. وهذا الدرس كنت قد أخرت الكلام أو عدت كثير من الأخوة في الكلام على الأحزاب والتجمعات التي تحصل في هذه الأيام استعدادا للانتخابات بعد العيد، وكان في نية نتكلم إن شاء الله جل وعلا بعد العيد في عدة دروس على هذا الأمر. و نظرا لأن هذا الدرس هو آخر الدروس كما قلت، فاليوم إن شاء الله جل وعلا سنخصص الكلام فيه في هذا الموضوع. الكلام إن شاء الله اليوم سيكون في موضوع الأحزاب وما يتعلق بها من الناحية الشرعية، وسيتلخص الكلام في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في ثلاثة أمور أو ثلاثة محاور. الأول، سنقرأ وثيقة يوزعها حزب النور تعبر عن مبادئه وتعبر عن أهدافه. هي وثيقة توزع وهي مكتوب عليها محافظة دمياط، ملخص المبادئ والأهداف. لا أدري هل هي موجودة في كل المحافظات لأن الحزب واحد، أم أنها خاصة بدمياط، الله أعلم. فسنقرأ في هذه الوثيقة التي توزعها مكاتب حزب النور السلفي، والذي أنشئ له مكتب في غرسكور. فسنقرأ في هذه الوثيقة لنقص على بعض ما فيها، ثم بعد ذلك أيضا يوزعون مذكرة مكتوب فيها نقولات في الأحزاب والانتخابات، نقولات في الأحزاب والانتخابات ينقلون فيها كلاما لبعض أهل العلم يستدلون به على بعض شبهاتهم، أيضا سنتناولها بشيء من الدراسة. ثم في الأخير إن شاء الله سبحانه وتعالى سنوزع عليكم ورقتين فيهما أربع صفحات قمت بإعدادها، فيها كلام العلماء الأكابر في التحذير من الحزبية ومن الأحزاب وضرر الأحزاب، كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان والشيخ الكبار في التحذير من الحزبية والأحزاب وضرر الأحزاب على الأمة، ولم أشأ أن تكون هذه كبيرة حتى تسهل قراءتها، لأن في كلام هؤلاء إذا قرأته كفاية لمن أراد الهداية، لمن أراد الحق والهداية. ففي كلام هؤلاء الذين ذكرتهم في هذه المذكرة كفاية لمن أراد الحق وأراد الوقوف عليه. فنبدأ بالكلام على هذه الوثيقة التي وثيقة المبادئ التي وزعها حزب النهوض تحت مسمى ملخص المبادئ والأهداف، ملخص المبادئ والأهداف، لننظر مدى قرب أو بعد هذا الكلام عن الصواب وعن الحق. فهذا الحزب كما تعلمون هو يقول بأنه حزب سلفي، وطريقته على ما كان يزعم من قبل الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. فنقرأ في هذه الأوراق التي هي وثيقة حزب النور، فالعنوان واضح: حزب النور ملخص المبادئ والأهداف. يبدأ الكلام مباشرة بدون أي مقدمات، بدون أي مقدمات، لا يوجد بسملة ولا حمدلة ولا مقدمة ولا خطبة حاجة، ولا يوجد الشعار الذي سمعناه كثيرا، الشعار الذي تعودنا عليه وسمعناه كثيرا: كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. حتى هذا الشعار غير موجود. مباشرة يبدأ الكلام الذي سنقرأه الآن، وكما تعلمون من السنة في الكتابات كما قرأنا عليكم في صحيح البخاري أن نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأسكر التسليم كان يبدأ مراسلاته وكتاباته بالبسملة، حتى عندما أرسلها للكفار، يعني حتى عندما أرسلها لكافر مثل هرقل كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخر ما ذكرناه في صحيح البخاري، يعني كتبها في خطابه الكافر. لكن كما سترون يغلب على هذا الحزب نوع من التخفي، يريد أن يخفي، لا أقول سلفيته، ولكن يريد أن يخفي حتى إسلامه، يعني حتى يريد أن يخفي الإسلام، فيخاف أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا، مباشرة قال: يرى المؤسسون أن مصر كذا 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 كذا، بدون أي شيء، بدون أي مقدمة. وهذه آفة عظيمة وكبوة، أنك تخاف من كتابة بسم الله جل وعلا في أول كتابات قد جاء فيها الأحاديث، فيها ضعف، كل أمر لا يبدأ بسم الله فهو أجدم أو أقطع. لكن الصحيح كما ذكرنا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتاباته ومراسلاته بالبسملة، وكان يبدأ الخطب بالحمدلة. قبل أن نقرأ الكلام، ملاحظات عامة على هذا الكلام الذي سنقرأه: هذا الكلام يفتقد الألفاظ الشرعية، يعني هو حزب إسلامي سلفي كما يزعم، لكنه يفتقد الألفاظ الشرعية في كلامه. ثانيا، يفتقد الكلام بلغة العلم، لغة العلم، وإنما يتكلم بلغة أخرى الآن ستعرفونها. وهناك نوع من التدليس في الكلام والمواردة والخوف من إظهار الحقائق لئلا ينكشف أمره أن هذا الحزب ديني، لأنه صدر القرار كما تعلمون منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني. ليس في كلام هذا الحزب في هذه الوثيقة أي تصريح بالدعوة لله سبحانه وتعالى، لا تصريح ولا حتى تلويح ولا إشارة. ليس في كلام هذا الحزب في وثيقته أي تصريح بأهمية الدعوة إلى الله جل وعلا، فضلا عن الدعوة إلى التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة، لا تصريحا ولا تلميحا. ليس في هذه الأوراق التي بين يديه أي استشهاد لا بالقرآن ولا بالسنة، لا استشهاد بالقرآن ولا بالسنة ولا حتى كلام أحد من السلف الصالح. الغرض من هذا الكلام محاولة، يعني هذا الكلام الذي في الوثيقة، محاولة كسب أصوات الناخبين لكي يدخلوا هذا الحزب ويشاركوا فيه، بغض النظر عن إرضاء الله سبحانه وتعالى أو أن هذا الكلام يرضي الله جل وعلا أم لا، فيريدون أن يرضوا الناس حتى ولو كان ذلك بفقط الله سبحانه وتعالى. الشيء الأخير الذي سقه المقدمة، ليس في كلام هذا الحزب أي تميز عن غيره، يعني ممكن الكلام الذي تقرأه الآن تسمع 99% و9% منه من أي حزب آخر، حزب الأمة أو حزب الوطني الديمقراطي أو حزب الوفد أو حزب التحرير والعدالة أو حزب الوسط، ممكن تسمع هذا الكلام الذي تسمعه الآن من أي حزب. ليس فيه تميز أن هذا الحزب يدعو إلى منهج السلف الصالح أو يتميز في شيء معين، بل قد يكون كلام بعض الأحزاب الأخرى أفضل من هذا الكلام، لأنهم يريدون أن يكسبوا بعض طوائف الشعب ويبينون أنهم يميلون للإسلام أو للشريعة أو نحو ذلك. أما هو هذا الحزب يفعل عكس، يفعل عكس، الهروب من الهوية كما يزعمون، الهروب من الهوية. نختصر لأن كما رأينا عندنا عدة محاور نتكلم فيها، نقرأ. يقول حزب النور: يرى المؤسسون أن مصر دولة رائدة، دولة رائدة. ما معنى أن مصر دولة رائدة؟ ما المقصود بالريادة؟ نسأل أي واحد، هل مصر دولة رائدة؟ رائدة في أي شيء؟ رائدة الآن في أي شيء؟ لك أن تسأل نفسك، مصر دولة رائدة في أي شيء؟ في أي مجال؟ هل هي رائدة في مجال العلم؟ ولا في مجال السياسة؟ ولا في مجال الاقتصاد ولا الاجتماع ولا التقدم العلمي ولا في أي شيء؟ ثم نقول أن مقياس الريادة هو ما كان بالكتاب والسنة، المتمسك بالكتاب والسنة والعامل بوفق ما في الكتاب والسنة على هذه السلف الصالح، هذا هو الرائد وهذا هو المتقدم وهذا هو القائد وهذا هو الرائد لغيره. هذه الريادة الحقيقية. أما غير ذلك، وإن سماها بعض الناس ريادة فليست بريادة شرعية. قال الله جل وعلا عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يقدم قومه رائد، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فهو رائد وهو مقدم في قومه، وهو إمام لكن إمام في الضلالة وإمام في الشر، فليس لهذه الإمامة أي ثقل ولا أي معنى. يرى المؤسسون أن مصر دولة رائدة، وعرفت معنا. طبعا هذا كلام سوقي لكي يروج هذا الكلام على الجهال. يقول عن بلدك ان هي دولة رائدة خلاص انبسط. وقد اكدت ثورة يناير هذه المسلمة، يعني جعلوها مسلمة، ان مصر دولة رائدة في مقدم الدول، هذه مسلمة عندهم. من اين هذه المسلمة؟ من اين اكتسبوها؟ هل هي في كتاب الله؟ هل هي في السنة؟ هل هي في كلام اهل العلم؟ هل هي في الواقع؟ هل هي في الواقع رائدة؟ هذا يقول قد اكدت ثورة يناير التي حصل بسبب الخراب والدمار على البلاد، يقول هذه المسلمة، اكدت هذه المسلمة. نقول هذه ليست مسلمة. قال تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار ما شاء، لا رد لحكمه سبحانه وتعالى، يختار ما شاء، يفضل ما شاء من الناس، من البلدان، من الأزمان، كما فضل رمضان شهر رمضان على الشهور، كما فضل ليلة القدر على الليالي، كما فضل يوم العيد على الأيام، كما فضل مكة والبلد الحرام على البلاد وغير ذلك. هذا التفضيل لابد أن يكون شرعي لا بالهوى. يقول قد أكدت ثورة يناير هذه المسلمة التي ضيعت في العقول الأخيرة، ضيعت في العقول الأخيرة، يعني كانت رائدة على سنين طوال السنين الماضية ثم ضيعت. ثم يقول ولابد لأبناء مصر المخلصين، المخلصين ما ندري ماذا يريد بالإخلاص هنا، هل يريد الإخلاص للوطن أم الإخلاص لله، الإخلاص للعمل، وأي إخلاص هذا الذي يريد؟ هل هو الإخلاص الذي هو من شروط العبادة، الإخلاص والاتباع؟ لابد لأبناء مصر المخلصين أن يدركوا ضرورة هذه كلمة تكرر كثيرا، ضرورة، ولابد تنتبه أن كلمة الضرورة هذه في الشرع لها أحكام. لذلك أقول هذا الكلام الموجود بين أيدينا ليس فيه الكلام بلغة العلم ولا لغة الفقه ولا مراعاة للحدود الشرعية للكلمات. كلمة الضرورة تعلمون أنها ما أدت الشريعة إلى ذهاب نفس أو ذهاب مال أو ذهاب عرض، والضرورة لها أحكام، والضرورة تقدر بقدرها، كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال تعالى إنما اضطررتم إليه. لكن هذه الكلمة عندهم خلاص هنا ستقرأونها كثيرا، أصبح السائق كل حاجة ضرورة 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 ضرورة. لابد لأبناء مصر، لابد، شوف لابد، يعني هذا أمر حتمي حكمي، لابد لأبناء مصر المخلصين أن يدركوا ضرورة أن تبقى مصر، تبقى مصر مصدر النور، تبقى مصر مصدر النور. هل كانت مصر قبل ذلك مصدر النور؟ أليس الوحي هو مصدر النور؟ أليس مصدر النور كتاب السنة؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، جعلناه نورا، الوحي هو النور. فكيف لابد أن تبقى مصر مصدر النور؟ هل هي كانت قبل ذلك مصدر النور؟ ومتى ذلك؟ عد لي في أي عام من الأعوام وفي أي سنة من السنين كان في مصدر النور. يقول مصدر النور والإلهام الحضاري للعالم كله، يعني مصر تلهم العالم، حضارات العالم تستمد إلهامها من مصر. الله طبعا نحن لولا أن هذا المجلس مجلس علم لأتينا فيه بعض الألفاظ يعني التي لا تنبغي أن تقال في مثل هذا المجلس. تبقى مصر مصدر إلهام، هذه دعوة عريضة تحتاج إلى بينة. تبقى مصر مصدر الإلهام الحضاري للعالم كله، أظن العالم لو سمع هذا الكلام ضحك علينا، ونحن نتمسح بأعتاب الأمم وأعتاب مجلس الأمن والبنك الدولي وهنا وهناك للحماية والشهادة ونحو ذلك، ولكن لابد أن تبقى مصر مصدر الإلهام الحضاري العالم كله. وعلى هذا يذكر البنود، هذا كله الأول. وعلى هذا واحد يؤمن المؤسسون بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية كنظام عام ومنهج شامل، يؤمن إيمان، يؤمن المؤسسون بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، المرجعية العليا إذا معناه في مرجعية أخرى، وهذه شريعة مرجعية عليا ترجع إليها كمرجع أعلى شيء، فهناك مرجعية أخرى كما هو في القانون الحالي. الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، معناه في مصادر أخرى للتشريع، المفترض أن تكون هي المصدر الوحيد للتشريع. المؤسسون المسؤولون بالمرجعية العليا للشريعة، لا، هي المرجعية الوحيدة للمسلم في كل شؤون حياته كنظام عام. يقول كنظام عام، طب لماذا يكون كنظام عام ونظام خاص؟ هذا نظام عام، طب وأين النظام الخاص؟ أليست الشريعة تحكم المسلم في كل شؤون حياته حتى في دخول الخلاء وخروجه، حتى في أكله وشربه ونومه؟ إذن هذا كنظام عام، لأن هم يريدون يحمون من الخارج من الأطراف، ومنهج شامل هذا التناقض، ومنهج شامل وإطار ضابط للاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. نقول هذا الكلام لابد فيه من العمل المطابق للشرع. ما سيأتي الآن مما سنقرأه ينقض ما قد يدل عليه هذا الكلام من حسن الظن. يقول انظر الآن للتناقض، ويرون ضرورة، قطع كلمة ضرورة، يرون ضرورة تحقيق الشورى والديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، يرون ضرورة تحقيق الشورى، مش شورى أمر مطلوب، أمرهم شورى منهم، والديمقراطية. الله أكبر، كيف يجتمع الديمقراطية مع الشورى؟ كيف يجتمع الإمام مع الكفر؟ ذكرنا لكم من قبل أن الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، والديمقراطية هي سيادة الشعب لنفسه بنفسه، ولا يجوز الديمقراطية أن يحكم غير الشعب. حكم الله جل وعلا في عند الديمقراطيين مستبعد تماما، لا سيادة لله عندهم بل سيادة الشعب فقط. وقلنا لكم بأن الديمقراطية تتركز على ثلاثة أشياء: السلطة التشريعية، السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية. ليس فيها مجال لسلطة الرب جل وعلا. فهنا يقول يرون ضرورة، انظر ضرورة تحقيق الشورى والديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية. في إطار الشريعة الإسلامية، نقول الشريعة الإسلامية بريئة من الديمقراطية، الشريعة الإسلامية بريئة من الديمقراطية. كيف لك أيها السلفي الذي تدعي السلفية أن تأتي هذا الكلام الذي يطعن في العقيدة، يطعن في عقيدة المسلم؟ لأن الله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقدم الكفر بالطاغوت. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله نفي وإثبات، قدم النفي على الإثبات. فكيف هذا؟ يعني هذا من اللعب بالكلمات والألفاظ، كما كان في وقت الأوقات ناس تقول لك الاشتراكية الإسلامية، اشتراكية أبي ذر الغفاري، يقحمون الشرك في الإسلام باسم الإسلام. طبعا اشتراكية أبي ذر هذا كلام يحتاج وقت لن أتكلم عليه الآن، لكن هو كلام سم يدس في العسل. انظر لهذا التطاول على الشريعة، ضرورة تحقيق الشورى والديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية. هذا كلام فارغ غراء، والشريعة الإسلامية جريئة من الديمقراطية، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. يقول وكفالة ممارسة الشعب حقه في ممارسة كافة الأنشطة السياسية، كفالة ممارسة الشعب حقه في الديمقراطية، كل واحد يمارس حقه في الأنشطة السياسية، كل الشعب يصبحون سياسيين. هل هذا يليق؟ الشعب في أصناف وطوائف، في ناس أطباء، في مهندسين، في علماء، في مدرسون، عمال. لو فرضنا هناك سلة معينة تريد تشتغل في السياسة الصحيحة، فليس هذا للشعب أو لمعظمه، هذا بد أن يكون لسلة معينة توفر فيها شروط معينة من تمييز الحق من الباطل والأهلية العلمية ونحو ذلك. وكذلك حرية اختيار الشعب نوابه وحكامه، هذه مشكلة، حرية اختيار الشعب نوابه اللي هي البرلمانات النائب. وقلنا لكم بأن هذه أسطورة صنعت في الغرب وصدروها لبلاد المسلمين أو للشرق، وعرف الناس وعرف أصحابها أنها أكذوبة، أن الشعب ينتخب النواب. ثم يأتي الشعب يقول للنواب: يا أيها النواب، أنتم لم تحققوا إلى الآن مطالب الشعب، مطالبنا، وخذلتمونا وأخذتم أموال الدولة وضعتموها في جيوبكم، ماذا نصنع؟ فليسقط النواب وليسقط الأعضاء أعضاء البرلمان. طب ماذا نصنع؟ نختار نوابا آخرين، نختار نوابا آخرين كما كان رئيس الوزراء الحالي عصام شرف يقول: أنا أخذت شرعيتي من ميدان التحرير، حملوه على الأكتاف، والآن يقولون يسقط عصام شرف. هكذا إن شيء بدهي، أي نائب يصعد السلطة يرى هذه الملايين مملينة بل المليارات والتبرعات والمساعدات من الشرق والغرب، قد يحصل عنده تغير، إذا لم يكن يعني عنده تقوى وعنده ورع وعنده دين يحفظ عليه، يحفظ به نفسه من التغير ومن أموال الناس. النفوذ ضعيفة، فلا بد لهذا العضو أو النائب أن يأتي يوم يقولون يسقط النواب ويسقط أعضاء البرلمان هؤلاء، سنختار أعضاء آخرين. طيب وبعدين، هل أعضاء الآخرون سيكونون أحسن من هؤلاء؟ نرجو، اخترنا أعضاء آخرين. فعلوا مثل ما فعل الأولون، دخلوا في البهرجة والعظمة والفخر والفخامة والأموال التي تغلق عليهم من هنا وهناك، فتركوا ناس القضية كما يقولون، يسقط هؤلاء الأعضاء. وقس على ذلك، لذلك قالوا بأن هذه مسألة البرلمانات والنواب مكذوبة، ليس لها أساس في الواقع، لن تجد نائما يعبر عن آراء الشعب. إذا بدأ فيها 100,000 أو 100,000 ممكن يعبر عن رأي 100 أو 10 أو 20 من أصحابي من أصدقائي، لكن يكي يعبر عن آراء مدينة كاملة ويسعى لصلاحها وفلاحها، هذا لابد يكون عنده من الإيمان والورع ما يحجزه عن التجاوز. وأن ذلك هيهات هيهات. ثم يقول: حرية اختيار الشعب نوابه وحكامه، وهذا خطأ، لأن الشعب لا يختار الحكام في الشريعة. الشعب في الشريعة لا يختار الحكام، بل حاكم لكي يمسك الحكم له عدة وسائل، إما أن يكون ذلك عن طريق الاستخلاف أو العهد، يعني من قبله يعهد إليه أو يوصي إليه، سواء كان من قبله هذا يوصي إليه بحق أو باطل، ثانيا أو ثالثا إذا اعتبرنا الاستخلاف والعهد شيئا واحدا، اختيار أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم أهل العلم والرأي والمشورة في الدولة، الناس الأفاضل الخبلاء الموثوق في دينهم وعلمهم وعقلهم ونزاهتهم، ليسوا بسكارى، ليسوا بمعربدين، هؤلاء أهل الحل والعقد عن الفضل والعلم والمشورة والرأي، يختارون الحاكم. لا يكون اختيار الحاكم لكل إنسان، كل من هب ودب، للإنسان الجاهل والبليد والذي لا يعرف الألف من الباء والصافط والخمورجي والذي يشرب المخدرات والمرأة والرجل والنصراني والمسلم الذي لا يعرف شيئا، لا، اختار الحاكم يختاره أهل الحل والعقد، أهل الفضل والعلم والمشورة والرأي، أصحاب العقل المتزن. والأمر الأخير هو التغلب والغلبة، الحاكم الذي يتغلب على الناس بسيفه ويكون له قوة وسلطة تحميه ويقوم عليها دعائم سلطانه، هذا هو الحاكم المتغلب. وأكثر الحكام من بعد الخلفاء الراشدين متغلبون حتى هذه الساعة التي نحن فيها. قد شئ شيء يسير جدا، لكن الدولة الأموية والدولة العباسية وبعد ذلك الدول التي قامت في مصر، دولة المماليك والرشيديين وغير ذلك، ثم العثمانيون وغير ذلك، دول متغلبة حصلت على الحكم بالغلبة. يقول مع مراقبة أدائهم مرة ثانية، وكذلك حرية اختيار الشعب نوابه وحكامه مع مراقبة أدائهم ومحاسبتهم، هذه كلمة خطيرة، ومحاسبتهم. ليس هناك شيء في الشريعة اسمه محاسبتهم، في شيء اسمه النصح الأمير، النصح الحاكم، النصح الولي الأمر. فيش تنفعش تجيبه كده وتديله الأمير وتقول له انت عملت وعملت وعملت وتحكم عليه بالإعدام أو بالسجن أو 10 سنين 5 سنين، هذا لم يحصل في التاريخ قبل. لا، في حاجة اسمها النص. قال ابن أسامة: هل دخلت على عثمان فأمرته ونهيته؟ قال: قد فعلت، ولكن فعل على السنة. ذكر لهم الحديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليضع يده في يده وليصد إليه النصيحة سرا بينك وبينه أو بالمراسلة أو بنحو ذلك، لا تطلع على المنبر أمام العوام تشهر بالأخطاء ونحو ذلك، لأن هذا لا يفيد شيئا بل يهيج الناس، لا يفيد شيئا بل يهيج الناس. السنة: من رأى من أميره شيئا فليأخذ بيده ولينصحه سرا كما يفعل فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا، في مبادئ حزب النور: يرون ضرورة النهوض وتطوير جميع جوانب الحياة من اقتصاد وتعليم وصحة وغيرها، الاهتمام بالبحث العلمي وتطبيق المواصفات. الآن تسمعون كلاما يعني يدور حول هذا، الاهتمام بتطوير التعليم والاقتصاد، لا تسمع فقرة واحدة فيها الدعوة إلى الله جل وعلا، لا تسمع، لن تسمع الآن مني هنا في هذا الكلام حزب النور فقرة واحدة فيها الدعوة إلى الله أو فيها تحقيق توحيد للناس أو إرجاع الناس إلى عقيدة السنة والجماعة أو الإسلام الصافي، لا تسمع الآن كلام على
الصحة والاقتصاد والتربية والتعليم والزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، تربية الحيوانات زي سم الحيوانات ونحو ذلك. فلذلك هناك بعض الأشياء من هذا القبيل سأختصرها. بعد ذلك الثالث، يؤمن المؤسسون بإقامة دولة عصرية. دولة عصرية، شوف يخاف يقول دولة إسلامية، يخاف يقول دولة دولة عصرية تنتهج الأسس الحديثة في الإدارة وتحترم حقوق التعايش، التعايش بين أبناء الوطن جميعا، تتكلم على قضية المواطنة، تحترم حقوق التعايش، هذا شيء معروف، حقوق الذمة في الشريعة وفي البلد الإسلام معروفة بشروطها، بشرط أن يلتزم أهل الذمة بما عليهم، ولا يحاربون المسلمين في داخل ديارهم، فإذا فعلوا ذلك نقضوا دينهم وذمتهم. ونرفض، انتبه الآن لكلمة عجيبة، نرفض نموذج الدولة الدينية التي تدعي الحق الإلهي بالحكم. مرة ثانية، نرفض نموذج الدولة الدينية التي تدعي الحق الإلهي بالحكم. هذه الكلمة أنا تأملت فيها، عجبت منها، لكن فسرها لي بعض الأخوة الذين كانوا معي فقال ربما يقصدون بها الحكم الكنسي، ما كان يحصل في حكم الكنيسة. مرة ثانية، نرفض نموذج الدولة الدينية التي تدعي الحق الإلهي بالحكم. هذا كلام مجمل لابد من بيانه في مثل هذا هذه المذكرات، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى، يقول هنا الذي تدعي الحق لله بالحكم، هذا كلام غريب، لله الحكم وله الأمر جل وعلا ولا يشرك في حكم أحد. فظاهر هذا الكلام في منتهى الخطورة، يعني لو أخذ الإنسان رد باله هذا الكلام لكفر قائله. نرفض الدولة الدينية التي تدعي الحق الإلهي بالحكم، هذا الكلام عجيب، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى. فعلى أحسن المحامل لابد من توضيح هذا البند. إذا كانوا يريدون ما كان يحصل في الكنيسة في أوروبا بحكم كنسي، وأنهم كانوا يوزعون صكوك الغفران على الناس، وأن الذي يرتكب ذنبا يأتي الكنيسة فيغفر له القسيس مقابل صد أو بضعة من الجنيهات أو الأموال أو الدولارات، هذا شيء آخر لابد أن يوضح. أما هذه العبارة بهذه الطريقة قد تقود بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. نرفض نموذج الدولة الدينية التي تدعي الحق الإله بالحكم. نحن نقول الحكم لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، الحق لله، الحكم لا يرفض، لا يرفض بل هو الأساس، ولا يشرك في حكم أحد. وفي ذات الوقت نرفض النموذج العلماني المتطرف الذي يريد اقتلاع الأمة من جذورها وسلخ الشعب من هويته. طيب وبعدين، وإنما طبعا هذا الكلام فيه كلام لكن لا نعلق عليه، وإنما نريد دولة قائمة على احترام القانون. هذه مصيبة أخرى، مصيبة أخرى في وثيقة حزب النور السلفي، نريد دولة القائمة على احترام القانون، هذا فيه الرضا بحكم الضغوط وفي إقرار بأحكام الجاهلية والتصريح باحترامها، وهذا شيء رهيب جدا، هذا فيه التصريح باحترام حكم الطاغوت والرضا به والدعوة إليه. نريد، يقول نريد الدولة القائمة على احترام القانون. وقلت لكم أن أول بند وثالث بند في القانون المصري سنص على أن السيادة للشعب، والسلطة للشعب، وأن هذه الدولة ديمقراطية يحكمها الشعب. فتصريح هؤلاء بأنهم يريدون الدولة القائمة على احترام القانون مصادم لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا الكلام في منتهى الخطورة، لا يجوز أبدا أن يخرج من حزب يدعي أنه على منهج السلف الصالح أو يدعو أنه سيحكم أي شريعة سيحكمها، أي شريعة سيحكمها إذا كان هو لا يفرق بين الشرع والديمقراطية ويصرح بأنه يحترم القانون ويريد الدولة القانون. أي شريعة؟ لا ندري أي شريعة سيطبق ويدعو. يقول كلاما بعده: نريد الدولة القائمة على احترام القانون وتعدد المؤسسات. هذا كلام أيضا فيه خطورة وغير مفهوم، يعني هذا مجمل. ما المقصود بتعدد المؤسسات؟ هل تقر بهذا مؤسسات تشريعية والمؤسسات القضائية القائمة على قانون الجاهلية ولا أي مؤسسات؟ كلام مجمل فيه خطورة. نريد تعدد المؤسسات والفصل بين السلطات تتكامل بشكل متوازن تحمي الحريات. هذه كلمة أيضا مجملة فيها خطورة، تحمي الحريات. ما معنى الحريات؟ الحريات جمع حرية. هل الحرية في الإسلام مطلقة أم مقيدة؟ الحرية في الإسلام مقيدة، فيش حاجة اسمها حرية مطلقة للعبد. أنت عبد لله، عبد تفعل ما أمرك الله جل وعلا وتنتهي عما نهاك، لكن حرية في ظل القوانين الديمقراطية مطلقة ومدخولة للجميع تحت مظلة الديمقراطية. فرق كبير شاسع، يفعل إنسان ما شاء، يكفر وقتما شاء والعياذ بالله، يرتد وقتما شاء ويرجع وقتما شاء، حر، والديمقراطية تحميه. وهؤلاء الديمقراطيون عندما ينادون بالحريات هذه الحريات التي يريدونها، حرية المعتقد، يكفر أو يؤمن، يرتد أو لا يرتد، الزنا، الفاحشة، إلى غير ذلك. تحرص على تطبيق العدالة، تراعي معايير الشفافية. هذه كلمات رنانة لم نقف عندها. ويرون رابعا، ويرون أن الريادة الاقتصادية ضرورة حتمية. انظر سبحان الله، الريادة الاقتصادية ضرورة حتمية، يعني لم يتكلم حتى على الريادة الدعوية أنها ضرورة حتمية، العقيدة الإسلامية الالتزام بها، التمسك بها، الدعوة التوحيد، الضرورة الحتمية هي الريادة الاقتصادية، يعني التقدم الاقتصادي هو الضرورة الحتمية. مع أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أقل الناس عيشا وأعظم الناس إيمانا. كان صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه، هو الذي علم الدنيا ودعا الدنيا للتوحيد. الصحابة الذين كانوا في مؤتة خرجوا إليها ويلفون أرجلهم بالخرق التي تتقطع من السيف، وفي غزوات كانوا يتناوبون النواة يمصونها مصا، وفتحوا العالم بإيمانهم وجهادهم. وكما قلت لكم في الدرس الماضي، قالت أمنا عائشة: كان يمر من الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد في بيت رسول الله أو في أبيات الأبيات، وليس بيت واحد، في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ليس فيه طبيخ لمدة شهرين كاملين. وهؤلاء هم القادة والسادة. فكيف ندع الريادة الاقتصادية ضرورة حتمية وأقفلنا تحقيق العبودية وتصحيح الإيمان وإرشاد الناس إلى العبادات الصحيحة والصراط المستقيم؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بعد الاستغفار يعني ارسلهم الاستغفار. فاذا فعل الاستغفار بصدق واخلاص يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. اموال وبنين هذا تريد اكثر من ذلك. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما شاء الله. كل هذا يأتي لماذا؟ بتحقيق التوحيد. فاعلم انه لا اله الا الله واتق بذنبك. قال الامام المجدد او قال البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم انه لا اله الا الله هذا اول واجب. واستغفر لذنبك يأتي العمل. كلام بعيد جدا عن هذا الكلام الذي بيدينا. هذا في والي وذاك في والي الآخر. الرياضة الاقتصادية ضرورة حتمية لأنها يتبعها تقدم في كافة المجالات الأخرى. ثم يتكلم عن تطوير الثورة الصناعية والزراعية والحيوانية والاستثمارات. ويرى المؤسسون ضرورة إصلاح نظام الرواتب للموظفين البسطة شوية. ضرورة إصلاح نظام الرواتب للعاملين بالدولة وبالقطاع الخاص طب ما كلموش عن ناس العمال ليه اللي هم لا في القطاع الخاص ولا القطاع العام شغالين باليومية ما مصيرهم؟ وربطهم بمعدلات التضخم. يقول مع وضع حد أدنى وسقف أعلى مناسب للأجور بما يحقق العدالة والرضا النفسي. الرضا النفسي هل ممكن الإنسان يتحقق له الرضا النفسي حتى يموت؟ لا. بنفس الحديث لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى واديا ثانيا ولو أن له واديا لابتغى ثالثا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على المختار. يرى المؤسسون قبل ذلك في شرط كما يعتقدون عقيدة جازمة. العقيدة الوقت جاءت بس العقيدة جاءت العقيدة لكن عقيدة أي شيء. كما يعتقدون عقيدة جازمة بضرورة القضاء على الفساد الاقتصادي وسوء توزيع الثروة. سبحان الله. احنا هنا العقيدة تأتي الكلام على عقيدة السنة العقيدة الإسلامية وكيف نحميها وكيف نمنع ما يضادها ونحارب الشرك. حسبنا ذلك كما يعتقدون عقيدة جازمة بالقضاء على الفساد الإداري الاقتصادي وغير ذلك. انظر الآن للطمة. ويرى المؤسسون أن أداء الضريبة طبعا مكتوب هنا واجبا قوميا هي واجب قومي يعني خطأ حتى في النحو. ويرى المؤسسون أن أداء الضريبة واجب قومي في ظل سياسة ضريبية عادلة غير جميلة. سبحان الله. هذا شيء عجيب. يرى المؤسسون أن أداء الضريبة واجب. الضرائب المحرمة في الإسلام وفي الشريعة وهي تسمى بالمكوس والعشور في لغة الفقه أصبحت الآن واجب من واجبات. لا عليك هذا الكلام لو قلته للناس العوام سيدخلون في الحزب. يعني أصبح الآن هذا يسوغ الآن لمصلحة الضرائب أن تفرض من الضرائب بس يقول بطريقة عادلة غير جامدة. مع أنه جاءت صحيح مسلم في قصة المرأة التي زنت وجاءت تائبة قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تابت لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكر لغفر له. صاحب المكر هذا هو الذي يأخذ الضرائب والعصور. قال النووي فيه أن المكر أو المكوس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقاء. يعني هذه الضرائب المكوس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات. يعني هذه المرأة تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يعني تابت توبة عظيمة جدا يدل على هذا أي شيء على تحريم هذه المكوس. وفيها أحاديث فهو الحاكم لكن فيه ضعف، لكن هذا الحديث صحيح مسلم، فقد تاب التوبة لو تاب صحيح ومكس لغفر له. وهؤلاء يجوزون بل يوجبون أداء الضريبة، يجعلونه واجبا قوميا في ظل سياسة ضريبية عادلة غير جامدة تجنب متوسط الدخل المزيد من الأعباء. متى يصح للحاكم أن يأخذ من الناس ما يعرف بالضرائب؟ في ظروف محددة جدا ذكرها بعض أهل العلم، يريد مثلا تجهيز جيوش وليس عنده في بيت المال أموال تنفق على الكورة، تنفق على المسارح، تنفق على الأوبرات، تنفق على الكلام الفاضي، ليس عنده في بيت المال مال، ليس عنده مال يكفي لتجهيز الجيوش، فإنه عندئذ أن يأخذ من أموال الأغنياء، يأخذ من أموال الأغنياء بما يشتري به السلاح والأعتاد، وليست الضرائب التي تفرض على الناس كل دقيقة ويقبل بسببها مئات الألوف من الناس الآن في السجون بسبب تفاقم الضريبة، لأنك الضريبة إذا لم تسددها هناك فائدة مرتبة عليها، تجد 10,000 أصبحت 100,000، تجد 1,000 أصبحت 20,000، وأنت لا تعرف كيف حصل هذا. مئات الألوف من الناس الآن في السجون بسبب الضرائب، وهؤلاء يقولون أداء الضريبة واجب قومي. ويقول أيضا من أهم الواجبات الدولة توفير الرفاهية للمواطنين، توفير الرفاهية للمواطنين من أهم الواجبات، وهذا من عجائب لم يذكر أن من أهم الواجبات سياسة الدين بالدنيا، سياسة الدنيا بالدين ونشر العقيدة وحفظ وحماية بيضة المسلمين ونحو ذلك، بل من أهم الواجبات توفير الرفاهية للمواطنين. الآن أخي وزع عليكم الأوراق الخاصة في الأحزاب، ربما بعد الأذان نتكلم فيها. تفضل.
الله
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نختصر اختصار شديد في بعض التعليقات لكي ندخل في البندين الآخرين. يقول في رقم 7 جدا تتكلم على الصحة وما الصحة. 7 في مجال السياسة الخارجية يرى المؤسسون أن العلاقات الخارجية مع الدول والشعوب الأخرى ينبغي أن تؤسس على الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة وتحقيق المصالح المشتركة على أساس تكامل وليس صراع الحضارات. ليس صراع الحضارات. نقول هناك صراع دائم وقديم بين الحق والباطل والكفر والإيمان، وبعض المطلق عليه صراع الحضارات. فهذا الصراع لابد أن يستنفس الكفر والإيمان، صراع من الكفر والإيمان وبين الحق والباطل، صراع كان ولا يزال. طالما يعبد غير الله جل وعلا في الأرض فلابد من جهاد لأعداء الله سبحانه وتعالى. يقول وعدم الاعتداء وتحقق قيم العدل وعدم الاعتداء، وأن القضايا العالمية والإقليمية يمكن أن تحل عن طريق التفاوض. يقول وعدم الاعتداء. نقول عدم الاعتداء عند وجود العهود بين الدول وبعضها البعض مع الحربيين، وإلا في الإسلام ما يعرف بجهاد الطلب وجهاد الدفع. هذا الكلام فيه خطورة، قد يفهم منه إلغاء جهاد الطلب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. جهاد الطلب باقي. ويقول عدم الاعتداء وأن القضايا العالمية والإقليمية يمكن أن تحل عن طريق التفاوض. نقول هذا راجع لأولياء أمور المسلمين إذا وجدوا المصلحة في العهود، لأنه لا يوجد قوة فنلجأ للعهود والمواثيق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية. فهذا الكلام في خطورة، ونبهنا على أن هناك في الإسلام ما يعرف بجهاد للطلب، تطلب المشركين في ديارهم لتنشر الإسلام ولتزيل هؤلاء عن طريق من يريد أن يدخل في دين الله جل وعلا. الذي بعد ذلك يقول من ناحية أخرى لابد من تدعيم الدور الدبلوماسي إلى أن قال مع إحياء علاقة الحب والتعاون مع الشعوب كافة. وهذا كلام خطير جدا، مع إحياء علاقة الحب والتعاون مع الشعوب كافة. لا، الحب لا يكون إلا للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لا يجوز حب الكافر إلا الحب الفطري بين الرجل وابنه أو الابن وأبيه إذا كان أحدهما كافرا أو نحو ذلك. أما بين الشعوب الكافرة والمسلمة لا يوجد شيء اسمه حب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله، فلا يوجد حب بين الشعوب المسلمة والشعوب الكافرة، لكن قد يوجد فيهم عهود ومواثيق فيها أنواع معينة من التعاون والتجارات ونحو ذلك لما يحقق مصلحة الشعب. لكن كلمة الحب هذه ملغاة، لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. إذا أنت أحببت هؤلاء فمن ترغب؟ إذا كان الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، أحببت هؤلاء الشعوب كما يقول هنا مع الشعوب كافة، طب من تبغض؟ تبغض المسلمين؟ لا تتكلم بعد ذلك عن الأطفال. الطفل لابد أن ينال حقه الذي كفله له الإسلام ماشي، وما وافقه من مواثيق دولية ما الداعي لهذا؟ الطفل ينال حقه الذي كفله له الإسلام من الرضاعة والحضانة والتربية والتعليم ونحو ذلك، ولسنا في حاجة لهذا التعليق وما وافقه من مواثيق دولية. نقص على رعاية الطفل سبحان الله، نتمسح بالغرب بأدنى كلام. اليونسكو ومؤسسة اليونسكو والاهتمام بالطفل والكلام الفاضي هذا يريدون يرتموا في أحضان اليونسكو من أجل الأطفال. والمرأة مكانتها العظيمة في منطلقات حزب النور، المرأة مكانتها ومكانها في البيت كما قال تعالى وقرن في بيوتكن، هذا كلام الله جل وعلا. تريد تعترض؟ اعترض عليه، على كلام الله جل وعلا وقرن في بيوتكن. هم يريدوا في الجنة الآن في الانتخابات والتصويت، وتذهب إلى الصندوق الزجاجي تضع العلامة الخضراء الصح والسوداء كذا. للمرأة مكانتها العظيمة في منطلقات حزب النور، وعليها أن تمارس دورها الفعال النشط. لو أمرها بأن تمارس دورها الفعال مع زوجها وأبنائها وحماية الجبهة الداخلية وتربية أطفالها وتعليم القرآن والسنة وتعليم أبناء بنات جنسها وقريبها الشرع والشريعة، هذا شيء عظيم. عليها أن تمارس دورها الفعال النشط مع كفالة حقوق حقها الذي أعطاه الإسلام وأيده الدستور. سبحان الله، وأيده الدستور، هذا الدستور الذي منع المرأة الزواج الآن قبل سن 18. حتى لو بلغت المرأة 12 أو أقل أو أكثر، لا، قانون جديد تمنع المرأة من عقد النكاح الشرعي إذا لم تبلغ 18. والمرأة أيضا الدستور أعطاها أنها تخالي من شاء وتعتق ما شاء بالشروط المعروفة إذا لم يشتكي الزوج وإذا لم تكن مقصوبة أو مغتصبة، تفعل ما شاءت وتخلي من شاءت وتعشق من شاءت كيف شاءت. هذا الذي أعطاه الدستور. يتكلم عن الشباب ثروة الأمة وذخيرتها، ولابد من تفهم احتياجاتهم بالشعور بملكياتهم لوطنهم وانتمائهم لبلدهم الكريم، ولابد من تحويل طاقتهم الجبارة لطاقة بناء تلحق مصر لمقعد الريادة. مصنف على موضوع الريادة. ولابد أن تكون لهم حرية التفكير والتعبير والتعليم والعمل والعلاج والحياة الكريمة وحق ممارسة النشاط السياسي. فأين حق التربية لهؤلاء والتربية على العقيدة عقيدة السنة والجماعة قبل ما تضمن له حرية التفكير والتعبير والتعليم والعمل والعلاج؟ لابد أن تربيه التربية الصحيحة على كتاب السنة بفهم السلف الصالح وعلى العبادة الصحيحة وعلى الخوف من الله جل وعلا والخشية له والإخبات له. وبعد ذلك ابحث عن التفكير، وابحث عن النشاط السياسي، وابحث عن النتائج. اخر شيء يقول اما في مجال الامن الخارجي فلا بد من دعم الجيش المصري وتقويته معنويا وعمليا عقيدة وتسليحا. الجيش المصري الان خلاص اول لان نريد ان نقضوا عليه وينادونه باسقاطه مرة اخرى، وهم كانوا هنا يقولون لابد من دعمه تقويته معنويا وعمليا عقيدة وتسليحا. عقيدة وتسليحا، ما المقصود عقيدة وتسليحا؟ ليكون حاضرا دوما درع الحماية الامن القومي، الامن القومي المصري. سبحان الله، يعني يخاف ان يقول الامة الاسلامية والامن القومي المصري القومية وما ادراك ما القومية. طبعا هذا شيء مما ورد في هذه الوثيقة، وهم الآن يوزعونها لكي يكسبوا أصوات لإدخال الناس في عضوية حزب النور. هذا الذي سمعتم ما فيه، وكما قلت لكم أنه هذا الكلام قد تجده في أي حزب آخر، ليس هناك أي تميز يدل على أن هذا حزب سلفي أو خلفي. بل هو حزب عادي وأقل من عادي، وقد تجد كلاما في أحزاب أخرى في حرص على إظهار الحرص على الشريعة أو التربية الإسلامية أو نحو ذلك للمسلمين، لكن هؤلاء كما قلت يخافون من أن يظهروا ما يظنون أنهم يظنون، وإلا فنحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، والله يتولى السرائر. هذا الحزب لم يكن لا عقيدة إسلامية سلفية ولا كتاب ولا سنة ولا توحيد ولا تربية على وفق السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. قد سمعتم ما سمعتم. يوزعون ورقة أو أوراق مكتوب فيها نقولات بالأحزاب والانتخابات. الورقة التي معكم أو الورقة التي معكم هي في الحقيقة ربط مختصر على ما يوزع في هذه الورقة من التنبيه واقتطاع الكلام لأهل العلم ووضعه غير محله، وهم هنا دمجوا بين أمرين الأحزاب والانتخابات. والكلام عن الانتخابات ذكرناه في دروس مستقلة وهي مفرغة في حوالي 50 صفحة، سنحاول نقتصرها حتى توزع عليكم بعد ذلك إن شاء الله بعد العيد، لأن الانتخابات ربما تكون في سبتمبر أو تؤخر. والأوراق التي معكم الآن في الأحزاب وبيان كلام أهل العلم وكبار العلماء في هذا العصر في تحريم التحزب والحزبية. هم استدلوا بكلام عدد من أهل العلم في اقتضاب ولا يدل على مرادهم، سنعلق عليه باختصار لأن الوقت الآن لا يسمح. استدلوا بكلام لعدد من أهل العلم منهم الشيخ ابن العثيمين والشيخ البراك ولجنة دائمة، فنقول لهم قبل التعليق أتينا لكم بكلام هؤلاء العلماء في منع الخروج والمظاهرة والاعتصامات، ووزعناه وسمعتموه فرفضتموه وقلتم بأن هؤلاء ليسوا في مصر ولا يدرون ما يحصل في بلادنا، ولا يدرون ما يحصل في بلادنا، وهم بعيدون عن حقيقة واقعنا. فلماذا الآن تذهبون وتأتون بمقتطفات من كلام هؤلاء الذين رفضتموهم ليؤيدوا هذا الباطل الذي سميتموه الأحزاب والدخول في البرلمان؟ أهي أهواء تأخذون ما وافق هواكم وتدعون ما لم يوافقه، أم هو البحث عن الدليل؟ فإذا كان البحث عن الدليل فهو رائدنا، فقد ذكرنا لكم الأدلة على في مسألة البرلمانات والانتخابات في درسين طويلين وهما موجودان كما قلت على الموقع بالصوت، ولكن سينزل إن شاء الله مكتوبا بالأدلة لمن أراد أن يطبعه أو ينشره. هذا الأمر الأول. فإذا قلتم نأخذ بكلام هؤلاء في هذا، نقول لهم خذوا بكلامهم الآن أيضا في المظاهرات والاعتصامات، وهم الآن يدعون لمظاهرة مليونية يوم الجمعة القادمة لتطبيق الشريعة، مظاهرة مليونية لتطبيق الشريعة. الشريعة تطبق أيضا بالمليونيات، مع أنهم من أسبوعين أو ثلاثة تقريبا عندما دعا بعض الناس لمظاهرة مليونية لتطبيق الشريعة أخرجوا على المواقع أنه ننصح بعدم المشاركة فيها. لماذا؟ لأنه قد لا يحصل عدد مليوني فيحصل عدد قليل، وعندئذ يقول العلمانيون انظروا لم يخرج أحد، المسلمون أو المصريون لا يريدون الشريعة، فيكون هذا فيه مصيبة. هكذا قالوا، والآن ينادون مرة ثانية بمليونية أخرى. فنقول لهم كلام أهل العلم الذين أتيتهم الآن بكلامهم هنا يحرم هذه المظاهرات والمليونيات والاعتصامات التي تخرب الأمة وتعطل مصالح الناس وتفسد المجتمع وتزرع الطغينة بين الشعب وبين الجيش. سألوا بكلام الشيخ ابن عثيمين يقول ان هذه الانتخابات واجبة، يجب ان يعين من نرى فيها خيرا. نقول الشيخ عندما قال هذا لم يقل لكن تحذبوا وقتوا بالاحزاب واصنعوا احزاب، بل الكلام الذي معكم الان في الاوراق اكثر كلام الشيخ العثيمين يمنع التحذب، يمنع التحذب، ويقول بانه ضرر على الامه وخطر على الامه، ويفرق الجماعات ويفرق الناس ويؤدي الى المهاترات والمشاحنات والمنحرات. ولم يقل الشيخ العثيمين لا ارتكب المحاذير المعروفة، بل هو أفتى بهذا في قضايا خاصة في مسائل الكويت، في مجلس الأمة الكويتي، عندما جاء بعض الناس يريد يدخل هناك وعلق الشيخ عباد أو شيخ العثيمين هذا الكلام بحصول المصلحة، وقد مرت أكثر من 20 عاما على التجربة السودانية في الانتخابات والتجربة الكويتية والتجربة المصرية أكثر من 50 عاما ولم نرى أي مصالح حققت ممن دخلوا، ومن يقول أنه هناك مصالح حققوها للدولة أو للشعب من ناحية الشرعية الإسلامية فليأتي لنا بوريقة ولا أقول بأوراق. والسودانيون كما ذكر هنا الشيخ محمد هاشم الهدية رئيس مجلس السنة في السودان، وقد رأيناه وجلسنا معه ونعرف خطته، وهم أصلا لا يعرفون شيئا عنهم مطلقا. عندما دخل أنصار السنة في السودان إلى الانتخابات السياسية والبرلمانات انقسموا هناك، واستقلت منهم جماعة سموها جمعية الكتاب والسنة، واستقلت عن أنصار السنة في الخرطوم الشيخ محمد هاشم الهدية والشيخ أبو زيد رحمه الله الجميع قد توفي، وحصل على مساجد أنصار السنة اعتداءات بالسلاح، اعتداءات بالسلاح وقتل داخل المساجد، ولم يظفروا بأي شيء يذكر بعد دخولهم للانتخابات السياسية. كما تعلمون الآن السودان كما هي، البشير كما هو، والترابي كان في يوم من الايام هو اليد اليمنى له، وحصل الانقسام بعد ذلك، ومرت الايام والسنون كما ترون، وحصل انقسام السودان، واستقل جنوب السودان النصراني. فالتجربة السودانية تجربة مريرة في الدخول في السياسة، وهي موجودة من ممكن ان تقرأ وتمر عليها في الموسوعات الإسلامية، وقد عصرناها و رأيناها بأنفسنا. والتجربة الكويتية كذلك، دخلوا مجلس الأمة ولم يحركوا فيه سكينة، بل كما قال الشيخ الألباني دخلوا ليغيروا فتغيروا. أما التجربة المصرية فهي أمامكم، التجربة المصرية أمامكم، ماذا فعل الإخوان في مجالس الشعب منذ أن دخلوا إلى الآن إلى أن خرجوا. فالمشايخ عندما أفتوا بهذا، أفتوا بهذا عندما لم تكن النتائج قد ظهرت وكان الكلام مجرد عواطف، ندخل سنغير سنغير سنغير، نقول لهم مرت السنون والأعوام فماذا غيرتم؟ فإذا كنتم غيرتم 1%، 2%، 3%، 10%، إذا كنتم غيرتم ذلك من الممكن أن يكون هناك كلام للتغيير، لكن الواقع خلاف ذلك. الشيخ البراك حفظه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن البراك، وهو من كبار مشايخنا ولقد درسنا عليه كثيرا في كتب متعددة ونعرف كلامه تفصيلا، ذكروا كلام له طويل، لكن هذا الكلام الشيخ البراك حفظه الله تعالى هو من أشد المعارضين لمثل هذه الأمور، قال يقيد الدخول البرلمانات بقيود معينة، يقول أما حكم المشاركة في الانتخابات والدخول في البرلمان هو موضع اجتهاد، فإن كان يحقق مصلحة شرعية راجحة ونصرة للحق وتخفيفا للشر والظلم من غير مباشرة لمعصية، انظر الآن القيود، من غير مباشرة لمعصية أو التزام بأصل من أصول الكفر اللي هي السيادة للشعب أو موافقة على حكم من أحكام الطاغوت، فهذا موجود، يكفيك ان النائب اول شيء يفعله انه يقسم على احترام الدستور، يقسم بالله. وهذا الكلام انا خشي في شكل العثيمين شخصيا، فالشيخ استنكر هذا استنكارا شديدا، انه يقسم بالله شخصيا، انه يقسم بالله على احترام القانون والدستور الوضعي الذي فيه حكم بغير حكم الله سبحانه وتعالى، وأن السيادة فيها للشعب. الشيخ البراق يقيد الدخول في هذه الأماكن بهذه القيود من غير مباشرة لمعصية أو التزام بأصل من أصول الكفر أو موافقة على حكم من أحكام الطاغوت المخالفة لشرع الله. يقول الشيخ فالمشاركة في هذا الوجه مشروعة. هل هذا موجود؟ هل النائب الذي يدخل يستطيع ان هو اصلا يحاسب على دينه فضلا عن ولا ينطوي تحت راية الطاغوت او معصية من المعاصي او يلتزم باصل اصول الكفر؟ هو اصلا داخل تحت مظلة الديمقراطية، داخل تحت مظلة الديمقراطية. فالشيخ قيد هذا بهذه الشروط. نقل كلاما للشيخ احمد الشاكر، كلاما عجيبا للشيخ احمد الشاكر، يعني بعيد كل البعد عن ارائهم واعتقاداتهم في الخروج وغير ذلك. وهناك كتاب اسمه الحاكمية عند اثار السنة، يذكر فيه وثائق عن الشيخ احمد الشاكر وكتابات كتبها بنفسه للخديوي والملك ونحو ذلك. لو رأى هؤلاء ربما لسوء. يقول لئن تشرنا مرة فسنفوز مرارا، بل سنجعل من إخفاقنا في أول أمرنا مقدمة لنجاحنا بما يحفز الهمم ويقبل العزم. مضى على هذا الكلام كم سنة؟ الشيخ أحمد الشاكر كان اسمه القاضي الشرعي، كان فيه قضاء شرعي في مصر، ويقول هذا الكلام. كان فيه قضاء شرعي في بعض الدول، فيها قضاء مدني وقضاء شرعي. مضى على هذا الكلام أكثر من 50 عاما، وهذه الطريقة لم تفلح ولم تصلح ولم يفوزوا مرارا ولا تكرارا، بل الأمر كما ترون على ما هو عليه. هذه المذكرة معكم يعني فيها كل وضوح وجلاء كلام أهل العلم، و من الممكن أن تقرأوها. ونأخذ كلام آخر شيء يعني الشيخ بكر أبو زيد يقول لا طائفية ولا حزبية، يعقد الولاء والبراء عليها. آخر صفحة. أهل الإسلام ليس لهم سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم، بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوارب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، فالمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن هذا الله مع الجماعة. فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام، وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعدها السلف، من أعظم العوائق على العلم. طالب العلم الذي يتحزب ويكتب في الأحزاب والجمعيات والجماعات من أعظم العوائق على العلم والتفريق عن الجماعة. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي من هذه الأحزاب تفرق المسلمين بلا شك، لأن كل حزب بما لديه فرحون، وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. الإمام محمد البشير إبراهيمي هو من الجزائر، له كلمات جميلة، يقول أوصيكم بالابتعاد عن هذه الحزبيات التي نجم بالشر ناجمها، وهجم ليفتك بالخير والعلم هاجمها، وسجم على الوطن بالملح الأجاز ساجمها. إن هذه الأحزاب كالميزاب، يعني كالمزراب، يعني جمع الماء كذرا، المزراب جمع الماء بما فيه من الأوساخ وما فيه من القذرات، وفرقه هذرا. إذا نزل الماء من المزراب ينزل مشتت، فلا الزلال جمع ولا الأرض نفع. يعني المزراب هذا لم يجمع الماء الزلال، ولا نزل الماء بطريقة تنتفع بها الأرض. وقال إذا كان من خصائص الاستعمار أن يبعث المقومات ويميتها، ويميتها، ثم يكون من خصائص اغلب الاحزاب انها تهملها، يعني تهمل التربيه والتعليم ولا تلتفت اليها، فهل يلام العقلاء اذا حكموا بان هذه الاحزاب شر على الشرع من الاستعمار؟ هذا كلام رجل عاش في الجزائر في الجمعيه العلميه في الجزائر، وعاصر التجربه بكاملها ومراراتها. في الاخير روى ابن مسعود في كتاب العلل بنادي عن الحسن البصري انه سمع ام المؤمنين ام سلمة، لان عائشة كانت في ذلك الوقت في الحج، تقول في فتنة عثمان لما اجتمعوا على عثمان وصاحوا عليه وتكالبوا على بيته، تقول ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتذب. ان نبيكم عليه السلام قد برئ ممن فرق دينه واحتذب، يعني فرق دينه وتحزب احزابا وشيعة، وترك قوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الذي اتوا بكلامي اول ما اتوا قال لا شك ان تحزب المسلمين الى احزاب متفرقه متناحره مخالف لما تقتضيه الشريعه الاسلاميه من الائتلاف والاتفاق. قبل وقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اما الانتماءات الاحزاب المحدثه فالواجب تركها. يقول الشيخ ابن عثيمين ايضا فانا لا ارى التكتل والتحزب الديني، وارى انه يجب محو هذه الاحزاب، محو هذه الاحزاب، وان نكون كما كان الصحابه رضي الله عنهم امه واحده. الى ان قال ومما ذهب اليه دون ان نعتقد اننا في حزب وهو في حزب، فنشر الامه الاسلاميه الى شطرين واكثر، يعني الاحزاب تقسم الامه الى عده اقسام، فارى انه ينبغي لنا بل يجب علينا ان نكون ضد هذه الاحزاب، اي ضد التحزب. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيره، ويقول ايضا بان الله جل وعلا يقول امر بالاجتماع في حزب واحد وهو حزب الله، ويقول ايضا لا يمكن الاجتماع مع التحزب. الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يقول الدعوة السلفية تحارب الحزبية بكل اشكالها وانواعها، والسبب واضح جدا ان الدعوة السلفية تنتمي الى شخص معصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بانه سلفي، اما الاحزاب الاخرى فينتمون الى اشخاص غير معصومين. من ادعى السلفية والذي هي الكتاب والسنة فعليه ان يسير مسيرة السلفي، وإلا فالاسم لا يغني عن حقيقة المسمى، كما قال القائل الدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فأهلها أو فأصحابها أدعياء. هذا مختصر كما قلت، وهذا كان قلت آخر درس، وإن شاء الله نبدأ في مسجد النصر من يوم الاثنين القادم بإذن الله جل وعلا، شرح كتاب الصيام يوم الاثنين القادم في مسجد النصر مسجد البحر يوم الاثنين القادم إن شاء الله جل وعلا. ويقولون الشيخ جلال الخطيب جاي إن شاء الله مسجد العدلية، مسجد الدرك العدلية يوم الثلاثاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.